الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول مناقشة الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لما أفاده المحقق التستري قدس الله نفسه في مقابس الأنوار. وذكرنا أن المحقق التستري على الله مقامه قد ادعى أن للبيع أربعة معان، أحدها ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، وثلاثة معان أخرى، وقد وقع الكلام حول أحد هذه المعاني وهو التمليك المتعقب بالقبول. وأما المعنى الثاني من المعاني التي ذكرها المحقق التستري فهو تعريف البيع بالأثر، والمراد من الأثر هو الانتقال، وهذا التعريف هو ما ورد في كلمات الشيخ الطوسي على الله مقامه في كتابه المبسوط وتبعه جماعة كالعلامة في التذكرة وغيره على ما مر سابقا. وأفاد المحقق التستري أن تعريف أن هذا أحد معاني البيع إلى جانب المعنيين المتقدمين، إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه لم يقبل ادعاء المحقق التستري، وقد ذكر في مناقشة ما أفاده مطلبين. المطلب الأول هو أن الانتقال ليس معنى حقيقيا للبيع، وإنما هو من المعاني المجازية، وإذا كان من المعاني المجازية فلا يصح عده ضمن معاني البيع، بحيث يقال أن البيع موضوع لعدة من المعاني، أحد هذه المعاني هو ماذا؟ هو الانتقال. وما أفاده هذا الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في هذا المطلب يبين بهذا البيان، وهو أننا في تمييز المعاني الحقيقية عن المعاني المجازية إنما نستطيع تمييز ذلك من خلال الرجوع إلى اللغة والعرف، فإذا وجدنا المعنى المدعى أن اللفظ موضوع له معنى مستعملا في اللغة ومستعملا في العرف، فحينئذ لنا أن نجري علامات الحقيقة والمجاز ونحدد أن هذا المعنى هل هو معنى حقيقي أم هو معنى مجازي. وأما إذا رجعنا إلى اللغة والعرف ووجدنا أن هذا المعنى لا ذكر له ولا استعمال له لا في اللغة ولا في العرف، فإننا حينئذ نقطع بأن هذا المعنى معنى ماذا؟ مجازي، وليس معنى حقيقيا. إنما يحتمل أن يكون المعنى حقيقيا لو كان له استعمال عند العرف أو في اللغة، فمع إجراء علامات الحقيقة والمجاز يمكننا تأكيد الاحتمال أو نفي الاحتمال. وأما إذا كان المعنى لا استعمال له أصلاً لا في اللغة ولا عند العرف، وإنما هو معنى مبتكر أصلاً، يعلم أن هذا المعنى ليس معنى ماذا؟ ليس معنى حقيقياً بالضرورة، بل هو من المعاني المجازية. هذا من حيث الكبرى. هذه الكبرى إذا أردنا أن نطبقها على ما نحن فيه على صغراها، فنقول بأن تعريف البيع بأنه انتقال هل له وجود، هل له استعمال في كلمات اللغويين، وهل له استعمال عند العرف أم لا؟ يقول الشيخ الأعظم: عندما نرجع إلى كلمات اللغويين وكذلك أيضا عندما نرجع إلى العرف، لا نجد أحدا من اللغويين قد صرح بأن البيع انتقال، ولا أن الفهم العرفي قائم على ماذا؟ على أن البيع انتقال. وإنما أساس هذا التعريف، تعريف البيع بالانتقال، هو الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في كتابه المبسوط، وتبعه في ذلك بعض الفقهاء. وإلا فإن هذا التعريف لا وجود له أصلا لا في كلمات اللغويين ولا الفهم العرفي يساعد عليه. فحينئذ نقطع بأن تعريف البيع بالانتقال إنما هو تعريف له بمعنى مجازي له وليس بمعنى حقيقي. لماذا قلنا بأنه معنى مجازي؟ لأن الانتقال إنما هو أثر البيع، إنما هو مسبب البيع، وليس ماذا؟ نفس البيع. وإذا كان مسبب البيع فإطلاق البيع عليه يكون من باب علاقة السببية والمسببية، يكون من باب إطلاق اللفظ الموضوع للسبب على ماذا؟ على المسبب، وهو إطلاق مجازي بلا ريبين. وعلى ذلك فلا يصح عد هذا المعنى من معاني البيع، لأنه معنى ماذا؟ مجازي وليس معنى حقيقيا. أحسنتم. لذلك قلنا من البداية بأن المعنى الذي يدعى كونه معنى حقيقيا للفظين تارة يكون مستعملا في كلمات أهل اللغة أو عند العرف، وتارة لا يكون مستعملا. فإذا كان مستعملا فحينئذ نحتمل أنه معنى حقيقي، ولأجل معرفة أنه كذلك أو لا نجري علامات الحقيقة والمجاز. ولكنه إذا لم يكن مستعملان فإنه يعلم بكونه مجازيان. صار معلوما؟
لا يمكن أن يكون حقيقيا ولكن مهجورا.
خب، المعنى الحقيقي المهجور له وجود في كلمات اللغويين، لأنه لا وجود له. المطلب الثاني الذي تعرض له الشيخ الأعظم قدس الله نفسه هو دفع محاولة توجيه ما أفاده المحقق التستري. فإنما أفاده المحقق التستري قد يدافع عنه بما يستفاد من كلمات السيد بحر العلوم قدس الله نفسه الزكية في كتابه المصابيح، وقد أشار إلى كلامه صاحب الجواهر قدس الله نفسه في هذا الباب. ومحصل ما أفاده السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه هو أن المصدر كالبيع كالضرب كالقتل، ألفاظ المصادر، يعني أن لفظ المصدر له حيثيتان، المصدر له حيثيتان. الحيثية الأولى حيثية انتساب المادة، مادة المصدر، إلى الفاعل، أي إلى من صدر عنه الفعل، وهو في المقام، في مقامنا، البائع. ولذلك قد يعبر عن هذه الحيثية بحيثية البائعية. والحيثية الثانية للمصدر هي حيثية انتسابه إلى المفعول لا إلى الفاعل، يعني إلى من وقع عليه الفعل، إلى من وقع عليه الفعل، وهو في المقام عبارة عن العوضين، فإن العوضين هما من وقع عليهما ماذا؟ فعل البائع، هما من وقع عليهما فعل البائع. ولذلك قد يعبر عن هذه الحيثية بحيثية المبيعية. إذن البيع له حيثيتان بما هو مصدر: حيثية البائعية فيما لو لوحظ انتسابه لمن؟ للبائع. وحيثية المبيعية فيما لو لوحظ انتسابه للعوضين، فإن العوضين مبيعان تعلق بهما البيع، فهما مفعول به، مبيعان، لذلك نعبر عنها بأنها حيثية ماذا؟ المبيعية. خب، على ذلك نقول بأن لفظ البيع إذا لاحظنا حيثيته الأولى، أي حيثية ماذا؟ البائعية، فإننا حينئذ نعرفه كما عرفه الشيخ قدس الله نفسه بأنه إنشاء تمليك مال عين بمال. هذا التعريف للبيع قد لوحظت فيه حيثية ماذا؟ الفاعلية، حيثية فعل البائع. وعلى ضوء هذا التعريف، يعني وعلى ضوء هذا اللحاظ، لحاظ المصدر منتسبا إلى الفاعل، يكون تعريف البيع بأنه ماذا؟ انتقال، يكون تعريفا مجازيا. لماذا يكون تعريفا مجازيا؟ لأن الانتقال كما أوضحنا ذلك قبل قليل إنما هو مسبب عن فعل البائع. فإذا نحن عرفنا البيع بلحاظ حيثية الفاعلية، عرفنا المصدر بلحاظ حيثية الفاعلية، فحينئذ تعريفه مع هذا اللحاظ، يعني مع لحاظ ماذا؟ حيثية الفاعلية، تعريفه بأنه انتقال يكون ماذا؟ تعريفا مجازيا. وإنما صح تعريفه بهذا التعريف المجازي مع أن المصدر تلحظ فيه جهة الفاعلية، إنما صح ذلك لعلاقة السببية والمسببية، إذ الفرض أن اللفظ موضوع للمصدر منتسبا إلى الفاعل، فاستعماله منتسبا إلى المفعول يكون ماذا؟ من استعمال اللفظ لغير ما وضع له، وصححت هذا الاستعمال علاقة السببية والمسببية، يكون الاستعمال مجازيا، فما أفاده الشيخ حينئذ متين. ولكننا إذا لاحظنا المصدر منتسبا إلى من؟ إلى المفعول به، يعني لاحظنا حيثية المفعولية، حيثية المبيعية، فلا شك حينئذ أن تعريف البيع بأنه شنو؟ بأنه انتقال يكون تعريفا ماذا؟ حقيقيا، وليس تعريفا مجازيا، لأن المبيعية، لأن الانتقال هو ما يعبر عن جهة المفعولية، هو ما يعبر عن جهة المفعولية، فتعريف البيع به لا يكون على ذلك تعريفا مجازيا، بل يكون تعريفا حقيقيا. وعلى ذلك نقول يا شيخنا الأعظم، أنت إنما صح لك الدعاء أن هذا التعريف تعريف مجازي ولا يصح عده ضمن معاني البيع الحقيقية، لأنك قد لاحظت حيثية ماذا؟ الفاعلية البائعية، ولكن لو لاحظنا حيثية المبيعية كما لعله قد لاحظها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، فإن التعريف لا يكون ماذا؟ لا يكون مجازيا، فلا مانع من عده ضمن تعاريف البيع الحقيقية. هذه محاولة دفع ما أفاده الشيخ قدس الله نفسه. ولكن الشيخ قدس الله نفسه اكتفى بالتعليق على هذه المحاولة بالإشارة، فقال وهذا تكلف حسن فقط، ولم يزد على ذلك، ليفتح المجال لمن يأتي بعده قدس الله نفسه. فما هو وجه تعبيره عن هذه المحاولة بأنها تكلف حسن؟ أما أن هذه المحاولة تكلف فهو ظاهر. لما؟ لأن ألفاظ المصادر إذا أطلقت فإنما تراد بها حيثية الفاعلية، فإنما تلحظ فيها حيثية الفاعلية، فعندما يقال ضرب زيد لا يفهم من ذلك الضرب الواقع على زيد، وإنما يفهم من ذلك الضرب الصادر ماذا؟ عن زيد. عندما يقال قتل
لا يلحظ في هذا اللفظ حيثية المقتول، وإنما يلحظ حيثية ماذا؟ حيثية الفاعل، حيثية القاتل، حيثية من صدر عنه القتل. وهكذا يقال بالنسبة إلى لفظ البيت بلا فرق بين مصدر ومصدر آخر. فالظاهر إذن من ألفاظ المصادر أنها تشير إلى جهة الفاعلية، إلى حيثية الفاعلية. وعلى ذلك فحمل المصدر على حيثية المفعولية يكون على خلاف الظاهر، وإذا كان على خلاف الظاهر كان ماذا؟ تكلفا. صار معلوما. وأما أن هذا التكلف حسن فلأنه يكفي في توجيه تعريف البيع بأنه ماذا؟ انتقال. لو قيل لما عرف البيع بأنه انتقال فإن هذا التوجيه يكفي لتبرير هذا التعريف، ومن هذه الجهة يعبر عنه بأنه حسن، وليس أنه حسن لعدم الإشكال فيه كما ذكر ذلك بعض مشائخنا حفظه الله، وإنما هو حسن لأجل كفايته لتبرير تعريف البيع بأنه انتقال. أما دعوى أنه لا إشكال فيه فليست بمسلمة، بل هو محل الإشكال. ولذلك فإن الشيخ الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه قال ليس أنه ليس حسنا فحسب، بل هو لا يعقل. والسيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه قال هو مما لا حسن فيه، ووجه ذلك يعود إلى أحد أمرين. الأمر الأول هو أن هذا التعريف للبيع إنما هو تعريف باللازم، والتعريف باللازم لا يكون تعريفا من باب بيان الحد، لا يكون تعريفا حديا لبيان حد المعرف. وإذا كان تعريفا باللازم فحينئذ لا وجه لتكلف ماذا؟ لا وجه لتكلف أن يقال بأن المعرف هو ماذا؟ قد لوحظت فيه حيثية المفعولية لا حيثية الفاعلية، فإن هذا مما لا يحسن. حتى يتضح ذلك نقول عندما يعرف الإنسان بأنه ضاحك، لو قيل ما الإنسان؟ يقال في تعريف الإنسان بأنه ضاحك. هذا التعريف للإنسان إنما هو تعريف ماذا؟ باللازم، ولا معنى حينئذ أن نتكلف لحاظ معنى للإنسان ليكون تعريفه بأنه ضاحك تعريفا للإنسان بلحاظ ذلك المعنى، بل يقال هذا تعريف باللازم وانتهى الأمر. لا أننا نذهب ونلاحظ حيثيات متعددة للإنسان ونقول كلا بل هذا تعريف حقيقي وليس تعريفا، تعريف حدي وليس تعريفا بالرسم، ليس تعريفا باللازم. لما؟ لأن هنالك حيثية للإنسان، هذه الحيثية تجعل هذا التعريف تعريفا حديا. لا يقال ذلك بل لا يحصل، بل يقال هذا تعريف ماذا؟ باللازم. الكلام هو الكلام، فإن الانتقال لازم البيع، لا أنه ماذا؟ لا أنه بيع. وعلى ذلك فحين يعرف البيع بأنه انتقال يقال هذا تعريف باللازم، ولا يحتاج ذلك إلى تكلف ماذا؟ البحث عن حيثية في البيع تصحح تعريفه بأنه انتقال، بل هو من الواضح أنه تعريف باللازم. ولذا فإن هذا التكلف لا حسن فيه، لا حسن فيه. والأمر الثاني الذي يبين عدم الحسن في هذا التكلف وهو المهم، ما يستفاد من كلمات سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وإن كان هو لم يذكر هذا المطلب في بيان تخطئة هذا التكلف، لم يذكره، ولكنه يستفاد منه نفي الحسن في ذلك التكلف، وكلامه متين. قال رضوان الله تعالى عليه: أنتم عندما تعرفون البيع بأنه انتقال، نحن نسألكم ما هو مرادكم من الانتقال؟ فهل أن مرادكم من الانتقال هو الانتقال العرفي والشرعي، يعني الذي يمضيه العرف الشرع، أم أن مرادكم من الانتقال هو الانتقال بنظر البائع والذي يعبر عنه بالانتقال الإنشائي على حذو التمليك الإنشائي؟ ما هو مرادكم من الانتقال؟ إن كان مرادكم من الانتقال هو الأول، يعني ماذا؟ الانتقال العرفي الممضى، الانتقال الشرعي الممضى، كما هو الظاهر من كلماتهم كما سيأتينا إن شاء الله، فحينئذ لا يعقل أن يكون الانتقال تعريفا للبيع. لماذا لا يعقل؟ لأن الانتقال متأخر عن البيع تأخرا رتبيا، وما دام متأخرا عن البيع تأخرا رتبيا فلا يعقل أن يفسر البيع المتقدم رتبة عليه به وهو متأخر ماذا عنه. وبيان ذلك هو أن نسبة البيع للانتقال هي نسبة الموضوع للحكم. لماذا؟ لأن الانتقال العرفي والشرعي إنما هو حكم اعتباري، حينما يقال بأن هذا الكتاب قد انتقل من ملك البائع إلى ملك المشتري، هذا الانتقال إنما هو اعتبار، يعني أن العرف قد اعتبروا أن هذا الكتاب قد انتقلت ملكيته لمن؟ للمشتري. قد اعتبر الشارع أن المشتري قد صار مالكا له بعد أن كان البائع ماذا؟ هو المالك له. فهذا حكم اعتباري، الانتقال العرفي والشرعي حكم اعتباري. طيب هذا الحكم الاعتباري ما هو موضوعه؟ موضوعه البيع الصحيح شرعا. إذا تحقق البيع الصحيح شرعاً فقد أمضى الشارع ماذا؟ ذلك البيع، وترتب على هذا البيع المنضى ماذا؟ الانتقال. إذن الانتقال هو حكم موضوعه البيع الصحيح شرعاً، ولا شك أن الموضوع متقدم على الحكم تقدماً ماذا؟ رتبياً. لذلك يتردد على لسان الأصوليين بأن نسبة الموضوع إلى الحكم هي نسبة العلة إلى المعلول، فهو متأخر عن الموضوع تأخرا رتبيا، كما أن المعلول متأخر عن العلة ماذا؟ تأخرا رتبيا. وإذا كان الانتقال متأخرا عن البيع تأخرا رتبيا، فتعريف البيع به يكون من الأغلاط الواضحة. صار معلوما؟ صار بينا؟ وأما لو كان المراد من الانتقال هو الانتقال بنظر ماذا؟ بنظر البائع نفسه، الانتقال الإنشائي، فإن تعريف البيع به وإن كان صحيحا يصح، إلا أن هذا ليس معنى آخر سوى المعنى الذي عرف الشيخ البيع به. لماذا؟ لأن النقل والانتقال شيء واحد، الإيجاد والوجود ماذا؟ شيء واحد، ليس الإيجاد شيئا والوجود شيئا آخر، وليس الإيجاب شيئا والوجوب شيئا آخر، بل هما متحدا. غاية ما هنالك إذا لوحظ هذا الفعل منتسبا إلى الفاعل يعبر عنه ماذا؟ إيجاد، إيجاب. إذا لوحظ منتسبا إلى المفعول يعبر عنه ماذا؟ وجود، وجوب. فعل واحد إذا لوحظ بالنسبة إلى الفاعل يعبر عنه نقل، إذا لوحظ بالنسبة إلى المفعول يعبر عنه ماذا؟ انتقال. لا أن النقل شيء والانتقال شيء آخر، بل هما متحدان. لا أن الإيجاد شيء والوجود شيء آخر، بل هما متحدان. وإذا كان الأمر كذلك، فإذا كان مرادنا من الانتقال التمليك الإنشائي، إذا كان مرادنا من الانتقال الانتقال الإنشائي، فالانتقال الإنشائي هو نفسه النقل الإنشائي الذي هو فعل البائع، هو نفسه التمليك الإنشائي الذي هو فعل البائع. فإذا وإن صح حينئذ تعريف البيع بأنه انتقال، إلا أن هذا ليس معنى آخر سوى المعنى الذي جاء به ماذا؟ جاء به الشيخ قدس الله نفسه. وعلى ذلك فتعريف البيع بأنه انتقال لا يصح، لا يصح، بحيث يكون معنى جديدا سوى المعنى الذي أفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية. صار واضحا؟ خب، نقرأ هذا المقدار فقط، وكان مفروض أيضا نشرع في المعنى الثالث والأخير إن شاء الله. احنا وين بلغ بنا المقام؟ ها، يعني من صفحة 16. قال بسم الله الرحمن الرحيم: ثم إن ما ذكرنا
وقلنا بأن هذا شروع من الشيخ في مناقشة دعوى الاشتراك اللفظي، فلا يكون ذلك من التقديم والتأخير غير المنضبط، بل يكون ذلك ماذا؟ بصدد بيان مطلب جديد. ثم إنما ذكرنا تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعتو وغيره من المشتقات، فحينما تقول بعت باع بعني يبيع، كل ذلك بمعنى ماذا؟ إنشاء التمليك. ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان أخر غير ما ذكر، أحدها التمليك المذكور، يعني غير ما ذكر مضافا إلى ما ذكره الشيخ هذه المعاني الثلاثة، فعلى ذلك يكون مشتركا لفظيا بين أربعة معاني. أحدها التمليك المذكور لكن بشرط تعقبه بتملك المشتري، وإليه نظر بعض مشائخنا حيث أخذ قيد التعقب، قيل بأنه النراقي رضوان الله تعالى عليه، حيث أخذ قيد التعقب بالقبول في تعريف البيع المصطلح، ولعله منشأ هذا أخذ هذا القيد لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ، بل وصحة السلب عن المجرد، يعني عن المجرد عن القبول، ولهذا لا يقال باع فلان ماله إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره، ويستفاد من قول القائل بعت مالي أنه اشتراه غيره لا أنه أوجب البيع فقط، يعني أنشأه. الثاني الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول وهو الانتقال كما يظهر من المبسوط وغيره. الثالث نفس العقد المركب من الإيجاب والقبول، وإليه ينظر من عرف البيع بالعقد، قال يعني المحقق التستري بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات، عندما يقولون كتاب البيع، كتاب الإجارة، كتاب الصلح، فمرادهم من العناوين هنا من ألفاظ المعاملات المستخدمة في العناوين مرادهم ماذا؟ العقود المركبة من الإيجاب والقبول، حتى الإجارة، وبينا لماذا عبر بحتى، حتى الإجارة وشبهها التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد، بل هي اسم ماذا؟ عين. أقول أما البيع بمعنى الإيجاب المتعقب للقبول فالظاهر أنه ليس مقابلا للأول، ليس يختلف عما ذكرنا، وإنما هو فرد من أفراد التمليك الإنشائي، من أفراد البيع الذي نحن عرفنا به، انصرف إليه اللفظ في مقام قيام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر. ما هو مقام القرينة؟ الإخبار، كونه في مقام الإخبار، فلأنه في مقام الإخبار فهو يخبر عن إيجاب ماذا؟ مثمرا، لذلك هذه القرينة أوجبت الانصراف، فهو تبادر انصرافي وليس تبادرا حقيا، إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرد، فقول المخبر بعتو إنما أراد الإيجاب المقيد يعني بتعقب القبول، فالقيد مستفاد من الخارج،
يعني من القرينة الخارجية، لا أن البيع مستعمل في الإيجاب المتعقب للقبول بحيث أنه جزء المفهوم ومن حق اللفظ يستفاد، وكذلك لفظ النقل. هذا المطلب الأول الذي عرضه في مقام مناقشة المعنى الأول، هو ماذا؟ هو إنكار أن يكون الانصراف حقيا من علامات الحقيقة. المطلب الثاني، وكذلك لفظ النقل والإبدال والتمليك وشبهها، مع أنه لم يقل أحد بأن تعقب القبول له دخل في معناها. هنا يريد أن يذكر منبها على أن التمليك ماذا؟ على أن البيع عفوا لم يؤخذ في مفهومه قيد التعقب بالقبول، فقال بأن البيع يرادفه نقل، يرادفه إبدال، يرادفه تمليك وما شاكل ذلك. وهذه الألفاظ لم يؤخذ في مفهومها القبول، في تحققها القبول، فكذلك ما رادفها. وما قيل من دعوى الغموض في كلامه إذ أن هذه الألفاظ غير مرادفة أجبنا عنه يوم أمس. نعم، تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج، لا في نظر الناقل، إذ لا ينفك التأثير عن الأثر بنظر الناقل، بنظر البائع، وبمجرد أن أنشأ النقل تحقق ماذا؟ الانتقال، لأنهما شيء واحد أصلا، شيء واحد من حيثيتين. لذلك بنظر البائع لا ينفك، بنظر الناقل عفوا، بنظر البائع العلاقة بين البيع والانتقال علاقة الكسر والانكسار. نعم، بنظر العرف والشرع العلاقة بينهما علاقة الإيجاب والوجوب. فالبيع وما يساويه معنى من قبيل الإيجاب والوجوب لا الكسر والانكسار كما تخيله بعض فتأمل. تأمل لعله إشارة إلى ماذا؟ لعله إشارة إلى أن البيع، يعني إلى أن المقصود إن كان بأن البيع، بأن علاقة البيع عفوا، بأن علاقة البيع مع الانتقال هي علاقة الإيجاب والوجوب بنظر الشرع والعرف فصحيح، وأما إن كان بنظر الناقل فليس بتام، بل العلاقة بينهما علاقة الكسر والانكسار. فحينئذ الشيخ عندما قال لا ينفك التأثير عن الأثر، فالبيع وما يساويه معنى من قبيل الإيجاب والوجوب لا الكسر والانكسار كما تخيله بعض فتأمل، تأمل بل هو بحسب الدقة من قبيل ماذا؟ الكسر والانكسار، لأنه يلحظ الانتقال الإنشائي في قبال التمليك الإنشائي، فهما من قبيل الكسر والانكسار. ومنه يظهر ضعف أخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح، فضلا عن أن يجعل أحد معانيها قيد التعقب بالقبول. لا يؤخذ في مفهوم البيع فضلا أنه ماذا؟ يجعل معنى. لماذا؟ لأن جعله معنى يحتاج إلى كلفة زائدة، يحتاج إلى وضع مستقل، إلى وضع جديد، بينما جعله قيدا لمفهوم لا يحتاج إلى وضع جديد. فإذا كان أخذه قيداً لا وجه له، فجعله بوضع جديد لا وجه له بالأولوية، واضح؟ وأما البيع بمعنى الأثر وهو الانتقال فلم يوجد في اللغة ولا في العرف، وإنما وقع في تعريف جماعة تبعا للمبسوط، وقد يوجه بأن المراد بالبيع المحدود يعني المعرف المصدر من المبني للمفعول، المصدر بلحاظ حيثية المبيعية المفعولية أعني المبيعية، وهو تكلف حسنون، بل قلنا بأنه لا حسن فيه. وأما البيع بمعنى العقد فيأتي، والحمد لله رب العالمين.